بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: ويمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأجل الرخصة، والكلام على كشف أعضاء السجود، هل يلزم كشفها عند السجود؟ وأما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في باب الذي بعد هذا، وهذا الذي يجعل المسائل تطول، أنه يذكر المسألة والمسألة ستأتي ويكرر الكلام ويأتي حديث في نفس الباب والموضوع. وقد ذهب الهادي والقاسم والشافعي إلى أنه لا يجب الكشف عن شيء من السبعة الأعضاء، بل هذا قول جماهير أهل العلم كما سيأتي، وإنما يستحب أن يباشر بأعضاء السجود الأرض، يستحب أن يباشر بأعضاء السجود الأرض ولا يجب. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة أنه يجزئ السجود على كور العمامة، وفي قول للشافعي أنه يجب كشف اليدين كالجبهة. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأهل القول الأول أنه لا يجب كعصابة الحرة، وسيأتي الدليل على ذلك، ستأتي المسألة بأكثر، ولكن السجود على كور العمامة يجوز إذا كان أنفه يصيب الأرض، إذا كان الأنف يصيب الأرض، فإن كانت العمامة كبيرة تمنع من وصول الأنف إلى الأرض فإنه يجب رفعها أو إزالتها. قال رحمه الله: الباب 28: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. قد سمعت أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأفضل والأولى والمستحب أن يباشر بأعضاء السجود الأرض، وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة الطين بجبهته وأنفه ويديه، ولكن لو حال بينها وبين الأرض حائل فالصحيح أنه لا تبطل الصلاة بل ولا يأثم، وحصل الخلاف إذا كان الحائل متصلا أو منفصلا، ومعنى متصلا أي أنه من ثيابه الذي يلبسها التي يلبسها، أو منفصل كالسجاد والخمرة ونحو ذلك، والصحيح أنه لا مانع من ذلك. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه البخاري. ظاهر الحديث أن هذا في الفاصل المتصل، أن هذا في الفاصل المتصل، فقوله بسط ثوبه أي الذي يرتديه الذي هو عليه، كأن يسجد الإنسان مثلا ويضع عمامته أو يضع يعني شال أو يضع طرف الثوب الذي هو لابس له، فهو فاصل متصل، فاصل بين أعضاء السجود والأرض وهو متصل بالمصلي، هذا ظاهر الحديث. وفيه رد على الشافعي كما سيأتي الذي يمنع الفاصل المتصل ويجوز الفاصل المنفصل. ما معنى الفاصل؟ فاصل بين الأعضاء والأرض، إن كان متصل بالمصلي فالشافعي يمنعه، وإن كان منفصل أي أنه في الأرض فهو يجيز كما سيأتي. قال: رواه الجماعة. قوله ثوبه، قال في الفتح: الثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا، وإذا لم يكن مخيط فيطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه إزار. والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض ولو لم يكن في الأرض حر، إما غبار تراب أو برد أو ما أشبه ذلك، فأراد أن يضع تحته شيئا فيسجد عليه أو بعض أعضاء سجوده فلا مانع من ذلك. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، بل جماهير أهل العلم على هذا، على أن هذا هو الأفضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الطين في بعض الأحاديث، حديث أبي سعيد في ليلة القدر التي نزل فيها المطر قال: فرأيت أثر الطين في جبهته وأرنبة أنفه، حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال: وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، استدل. قال النووي: قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. وحمله على الثوب المتصل أولى، فقوله بسط ثوبه، والصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم لا يجد إلا ثوبا واحدا، فمن البعيد أن يقال أن الصحابي معه ثوب في يده فبسطه وسجد عليه، لا، فهم كانوا ربما لا يجدون إلا ثوبا واحدا يلبسونه، فإذا سجد وضع طرف الثوب وسجد عليه. قال ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد مذهبه ماذا؟ ابن دقيق العيد ما هو مذهبه؟ الظاهر هذا أنه شافعي، فهو الآن يدافع عن مذهب الشافعي في هذه المسألة. قال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط، لأنه لو كان موضوعا قبل ما قرنه بالسجود، لو كان الثوب هذا منفصل سيكون متروك في الأرض من قبل، لكن قال فإذا ما استطاع أن يمكن جبهته بسط الثوب، معناه أن الثوب هو لابس له، تعقيب السجود بالبسط. وأما من خارج اللفظ هو قلة الثياب عندهم، أو هذا الكلام من دقيق العيد فيه يعني دفاع عن قول الجمهور ما هو عن قول الشافعي في هذا. وعلى تقدير أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني، يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لحمل محمل النزاع لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي وليس في الحديث ما يدل عليه. وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرث عند الحاكم في الأربعين والبيهقي بلفظ: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا اللفظ. وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا، وإنما الذي في صحيح مسلم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، وليس فيه حر الرمضاء جباهنا وأكفنا، ليس في هذا، والصحيح ما في صحيح مسلم. ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، وذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص. والشاهد من هذا كله أن حديث أنس دليل على جواز أن يكون بين أعضاء السجود والأرض حائل، وسواء كان هذا الحائل منفصل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أو كان متصل وعليه جماهير أهل العلم أيضا. وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السبئي، وأيضا ممكن يستدل على هذا بتغطية الركبتين، مع أن الذين يمنعون الحائل يستثنون الركبتين، فلا يصلح أن يصلي وركبتاه مكشوفتان، فإذا تغطية الركبتين هذا حائل بين المصلي والسجود، بين عضو الركبة والأرض، فلماذا يمنع مثلا الجبهة أو تمنع أطراف اليدين ويجوز في الركبتين؟ قال: وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السبئي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته، وهذا في سنده رجل مجهول وأيضا هو مرسل. صالح بن خيوان هذا لم يوثق، وفي سنده ابن لهيعة، المهم لا يصح هذا. وأخرج ابن أبي شيبة عن عياض بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامة العمامة فأومأ بيده: ارفع عمامتك، وهذا أيضا لا يصح. ولا يصح حديث في فضل السجود على عمامة، ولا يصح حديث في نزع العمامة عند السجود، لا هذا الطرف ولا هذا الطرف. وقد وضع الكذابون أحاديث كثيرة في فضل السجود على العمامة، ومن تلك الأحاديث: السجود على كور عمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، وهذا من الأحاديث المكذوبة، فلم يثبت هذا ولا هذا، وإنما العبرة أنه يمكن أنفه من الأرض، وتكون العمامة نيابة عن الجبهة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، ولم يثبت عنه في حديث واحد أنه أزالها عند السجود، لم يثبت في حديث أنه أزالها عند سجوده عليه الصلاة والسلام. قال: فلا تعارضهم الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامة، لأنها كما قال البيهقي لم يثبت منها شيء يعني مرفوعا. وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة، منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية، وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ، وهو عن سعيد بن جبير مرسلا. ومنها عن ابن أبي أوفى عند الطبراني، وفيه فائد أبو الورقاء وهو ضعيف بل منكر الحديث. ومنها عن جابر عند ابن عدي، وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان بل من الهلكة. قال: ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في العلل، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق مرسلا. قال ابن أبي حاتم: منكر. وعن أبي هريرة قال: أبو حاتم حديث باطل. كل هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، التي فيها رفع العمامة، وبالمقابل أيضا لا يصح حديث في فضل السجود على العمامة. ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل في اعتبار بأن يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله وهما ضعيفان على عدم العذر من حر أو برد، وأحاديث سجوده صلى الله عليه وسلم على كور العمامة على العذر، وكذلك يحمل حديث الحسن الآتي على العذر المذكور. وهذا الجمع فيه نظر، هذا الجمع فيه نظر. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لعمامة، ولم يأتي دليل أنه نزعها أو رفعها، ولكنه لا بد من تمكين الأرض، الأنف من الأرض، فإن سجدت على العمامة لا بد أن يكون الأنف يصيب الأرض، وإلا رفعت العمامة. وكما سمعت أن الأفضل مباشرة الأرض بأعضاء السجود، وإذا كان هناك حائل متصل أو منفصل فإنه لا يضر بصحة الصلاة، كما ذكر ذلك جماهير أهل العلم وفتح الباري للحافظ بن رجب عند الحديث حديث أنس. ومن القائلين بجواز السجود على كور العمامة عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزني ومكحول والزهري، روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة. وسيأتي في كلام المصنف أثر الحسن البصري فيحتاج إلى أن يكرره مرة أخرى. ومن المانعين عن ذلك علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن أسيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعد بن هبيرة، روى ذلك عنهم أيضا أبو بكر بن أبي شيبة، اعتماد على هذه الأحاديث الضعيفة التي تقدمت في نزع العمامة، أو يحمل هذا على العمامة التي تمنع من إصابة الأنف من الأرض. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. رواه أحمد، هو حديث حسن. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه سجد في ماء وطين، فهو مما يشهد لهذا الحديث. أخرج نحو ابن أبي شيبة عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، وهذا صريح على أن ما يفصل بين جبهته والأرض هو قطعة من الثياب التي يلبسها، ليس منفصلا، ولهذا قال بفضوله أي بما زاد من الثوب. وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير، وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي، ولكن للعذر، وحتى لو كان لغير العذر فلا يضر بالصلاة، وإنما من باب الأفضل، إما عذر المطر كما في حديث الباب، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة، كذلك الغبار. يعني بعض الناس ربما إذا سجد على هذا الفرش وفيه غبار وعنده تحسس يمرض، حتى أن الأطباء الذي عنده تحسس يمنعونه من السجود على الفرش، أصحاب التحسس الذي عنده تحسس وأمراض في الصدر ونحو ذلك، الطبيب يمنعه من السجود على الفرش إذا كان فيه غبار. فلو أن وضع له ثوبا أو سجادا أو خرقة أو ما أشبه ذلك أو ثوبا، فهذا من الأعذار. قال: وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به، وهي فيه رد على من؟ على الشافعي الذي يرى أنه لا يجوز إلا للمنفصل. وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول، ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت، إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل، إلا أن يقال إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن لا يكون بينها وبين الأرض حائل، وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. إذن ما هو الخلاصة الذي أخذناه في هذا الدرس؟ ما هو الخلاصة؟ هل يجوز الإنسان أن يجعل بين مواضع سجوده وبين الأرض حائل؟ ما هو الدليل؟ حديث من؟ ما هو الدليل؟ نريد الخلاصة. ما ما هو عندك؟ حديث أنس أنه من شدة الحر كان يضع أحدهم ثوبه تحت جبهته. قد يقول قائل هذا الحديث فيه للضرورة للحاجة شدة الحر، فهل يجوز في غير شدة الحر؟ ما هو حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس الذي قلنا إسناده حسن، الذي هو في يوم مطير، وهذا أيضا عذر أن الأرض فيها طين وماء، لكن في غير هذا جائز. ما هو الدليل على الجواز في غير العذر؟ هذا في المطر، في المطر والطين هذا ضرر، ما يستطيع الإنسان يسجد بين الماء والطين، عدم وجود دليل على المنع. طيب، ولهذا قال جمهور العلم الأفضل. طيب، ما هو الدليل؟ ممكن أن يقال أولا السجود على العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، ولا دليل أنه كان ينزعها أو يرفعها، هذا دليل. الأمر الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام ثيابه إلى أنصاف ساقيه، ولم يثبت عنه أنه إذا سجد يرفع الثوب عن الركبتين وهي من أعضاء السجود، فإذا جاز في الجبهة وجاز في الركبتين ما بقي إلا أطراف اليدين وأطراف القدمين، فعلى هذا يجوز. وأيضا سيأتي هو ما قد أكمل كما سمعت الشوكاني يشرح المسألة وبقي لها أحاديث، سيأتي أثر الحسن، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، وهذا ينقله عن الصحابة وعن السلف الحسن البصري، وهو من كلام المصنف، وأثر الحسن البصري علقه البخاري وهو صحيح، وسيأتي.